نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا ممن فقه في دينك فعلم وعمل وعلم ونفعته بما بعثت به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب بدء الأذان: باب الأذان في كتاب الأذان. باب الأذان بعد الفجر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخبرتني حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، من بعد. قال مالك رحمه الله: الأذان بعد الفجر، يعني معناه أن الأذان الثاني المراد به الأذان الثاني الذي يكون بعد طلوع الفجر. أما الأذان الأول فإنه قبل الفجر، بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هنا قوله: كان إذا اعتكف المؤذن للصبح، ذكر الحافظ رحمه الله أن هذا خطأ، وأن الصواب هو كان إذا سكت المؤذن، إذا سكت. وقال هذا هل جاء عند مالك في الموطأ، وجاء أيضا عند مسلم، وجاء عند البخاري بعد عدة أبواب سيذكره بهذا اللفظ. أما قوله اعتكف المؤذن للصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين، معناه أنه يصلي عليه الصلاة والسلام قبل أن يؤذن المؤذن، وهذا خلاف المعروف أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يؤذن، يصلي حتى يؤذن المؤذن. إذا سكت المؤذن يعني أذن وتم الأذان صلى ركعتين. لكن الدلالة على العنوان على الباب هذه واضحة من الحديث الأخر: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. تقدم أنه كان أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، أو أنه لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر، وإذا طلع الفجر أذن، يعني الوقت واحد، ما في إشكال. المؤلف الحافظ رحمه الله استشكل كيف يؤذن بعد طلوع الفجر، أنه إذا طلع الفجر حرم الطعام والشراب على الصائم، يعني كأنه لولا أن يؤذن قبيل الفجر بلحظات حتى يتوافق مع طلوع الفجر. يقال هذا ما في إشكال، أنه يؤذن عندما يبدو الفجر، أول ما طلوع الفجر يؤذن. فكم بين طلوع الفجر وبين أذان المؤذن؟ ثواني. إذا تبين له الفجر أذن مباشرة، وإذا سمع الناس الأذان توقفوا عن الطعام والشراب. إذا كونه يؤذن إذا طلع الفجر هذا هو الصحيح والذي دلت عليه النصوص. إذا رأى الفجر أذن، بلال يؤذن بليل، مفهوم أن أبي مكتوم يؤذن إذا أصبح، وجاء هذا صريح في الرواية الأخرى: لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. أما صلاة الركعتين هذه يأتي في ذلك إن شاء الله.
باب الأذان قبل الفجر. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر أو الصبح وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا. وقال زهير: بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدهما عن يمينه وشماله.
في هذا بين عليه الصلاة والسلام للناس أن بلالا رضي الله عنه يؤذن بليل، فمن سمع أذانه فإنه لا يتوقف عن الأكل والشرب إذا كان يريد الصيام حتى يسمع أذان ابن أم مكتوم. مبين عليه الصلاة والسلام أن يؤذن بليل، يؤذن بليل من أجل هاتين الفائدتين، يرجع هذه تأتي لازمة ومتعدية، يرجع محمد أو يرجع محمد خالدا مثلا، فرجع يرجع بالفتح فتح الياء لذكر أن تأتي لازمة متعدية، هنا جاءت متعدية ليرجع الفاعل أينه بلال، ليرجع بلال قائمكم ولينبه نائمكم. يرجع القائم معناه أن هذا الذي يصلي أنه يرجع عن صلاته، يرجع قائمكم، يرجع يرده عن صلاته، معناه أنه يستعد للوتر، لأن كان الفرق بين الأذانين قصير جدا كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه الصحيحين، ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد أو يرقى هذا، يعني الفرق قصير بينهما، بقدر ما يكفي الإنسان يوتر من أراد الوتر ويتسحر سحورا خفيفا سريعا، يعني قرابة 10 دقائق أو نحو ذلك، هذا الفرق الذي بين الأذانين، هذا الذي يحتاجه الناس لأجل أن يوتر يختم صلاة الوتر، وإذا كان يريد الصيام يأكل ما يتيسر. كان سحورهم رضي الله عنهم قليلا، يأكلون شيئا من التمر نحو ذلك شيئا سريعا خفيفا، فيكفيهم الوقت اليسير لأكل السحور، فكان يحتاجون الذي يحتاجون إيه هو هذا الوقت القصير، والأمر واسع، إذا كان الناس يحتاجون أكثر من هذا الوقت فلا بأس أن يزيدوا على حسب حاجتهم، لأن هذا أذان معقول العلة للتنبيه، فلا مانع أن يكون بينه أكثر من ما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ليس أذان على الوقت حتى يكون منضبطا لا يتقدم ولا يتأخر، هذا تنبيه، مثل أذان الأول صلاة الجمعة الذي سنه عثمان رضي الله عنه، ليس له وقت محدد، قبل صلاة بساعة أو أكثر أو أقل، ليس له وقت محدد على حسب حاجة الناس، ما فيهم استعداد للصلاة، استعداد للصيام مع الوتر، الأمر في هذا واسع. وليس أن يقول الفجر أو الصبح وقال بأصابعه ورفع إلى فوق وطأطأ إلى أسفل، ليس أن يقول يعني يفعل مطلق القول على الفعل، هذا معروف في اللغة، ليس أن يقول الصبح هكذا، يعني ليس هذا هو الفجر الذي يحرم الطعام والشراب على الصائم، هذا المستطيل من فوق إلى أسفل، هذا الفجر الكاذب يكون مستطيلا ولا يصل إلى الأفق ويزول، هذه 3 فروق بينه وبين الفجر الصادق، حتى يقول هكذا، وقال الزهري سببت إحداهما فوق الأخرى ثم مدهما عن يمينه وشماله، ليس هذا وإنما هو هذا، ليس المستطيل وإنما هو المعترض، لأن الفجر الصادق يكون معترضا ويكون متصلا بالأفق ويزداد حتى تطلع الشمس، هذه 3 فروق بين الفجر الكاذب والصادق.
حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة قال عبيد الله حدثنا عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء قال وحدثني يوسف بن عيسى المروزي قال حدثنا الفضل قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.
جاءت حديث في سنة داود أن تدل على أن بلالا كان يؤذن إذا طلع الفجر، حدثت امرأة من الأنصار قالت إن بلال كان يؤذن على ظهر بيتي فكان ينتظر الفجر، يعتكف ينتظر الفجر، فإذا تبين الفجر قام فتمطى ودعا بدعوات ثم أذن، هذا محمول على أول الأمر قبل أن يسن أو يشرع الأذان الثاني، كان يؤذن بلال جميع الصلوات 5 ثم بعد ذلك جعل معه النبي عليه الصلاة والسلام بن أم مكتوم، صار بلال يؤذن قبل الفجر وابن مكتوم يؤذن إذا طلع الفجر. فإن قال القائل يعني ما الحكمة من جعل ابن أم مكتوم يؤذن مع بلال، يعني يمكن بلال يؤذن الأول والثاني، فالحكمة من ذلك من أجل أن يتميز الأول عن الثاني، من أجل أن يتميز، يعني إذا الناس سمعوا بلالا صوته معروف، إذا سمعوا بلالا في أي جزء من الأذان عرفوا أنه الأول، إذا سمعوا ابن مكتوم في أي جزء من الأذان عرفوا أنه الثاني. لكن لو كان واحد يؤذن الأذنين جميعا لما تميز إلا بقول الصلاة خير من النوم، هذه قد ما تتبين، قد ما ينتبه له الشخص إلا في الأخير أو من أول الأذان ما ينتبه أنه يأكل ويشرب، لكن إذا سمع صوت بلالا، بلال رضي الله عنه علم أنه الأول، إذا سمع صوت مكتوم رضي الله عنه علم أنه الثاني. هذه الحكمة من تعداد المؤذنين، ولذلك هذا الأفضل، هذه السنة. لو إذا كان إذا أراد الناس أن يجعلوا مؤذنين أو يعني أذانين الأول والثاني، فالأفضل السنة أن يكون المؤذن الأذان الأول غير المؤذن للثاني. واختلف العلماء رحمه الله هل هذا مشروع في رمضان فقط أم أنه في طوال السنة، لما قال أنه خاص برمضان لذكر الصيام، ولكن هذا القول ضعيف. الصواب أنه ليس هناك دليل على تخصيصه برمضان، حديث عامة، وذكر الصيام لا يلزم أن يكون في رمضان، لأنه لا يزال المسلمون يصومون، هذا يصوم اثنين، هذا يصوم خميس، هذا يصوم أيام البيض، هذا يصوم قضاء، هذا يصوم تطوع مطلق، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فلا يزال المسلمون يصومون طوال السنة، فيحتاجون إلى هذا، ولا يخلو لا تخلو الأيام من صائم، سواء في يوم الاثنين والخميس والبيض أو غيره، هذا يقضي، هذا يصوم ما تيسر له، يسر بالصيام على حسب ما تيسر، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. فالقول بأنه خاص في رمضان ليس عليه دليل، والعلة موجودة في جميع السنة، وهو ليس على سبيل الوجود، هذا أمر إلى الناس، يرجع إلى الناس، إن أحبوا أن يؤذن مؤذن الأول احتاجوا لذلك فلا بأس، وإن تركوا فلا بأس، لأنه يعني ليس هو الأذان الواجب الذي هو فرض الكفاية، لا، هذا متروك لحاجة الناس، لأنه يعني ليس أذانا للصلاة، فإذا اكتفوا بالساعات وصار ما هناك حاجة كبيرة له فالأمر في هذا واسع، لا يقال أنه سنة على كل حال، وأنه فعله أفضل مطلقا، وأن من لم يؤذن فاته الفضل وكذا، لا، يقال الأمر واسع، الأمر واسع، معقول العلة، إن احتاجه المسلمون وحبوا ذلك فلهم أن يؤذنوا، وإن تركوا فالأمر واسع.
بلى، هذا يدل على أن يعني المؤذن قد يقيم غيره،
هذا ما في إشكال، مسألة إنه يقيم غيره ما في إشكال، لكن هذا أيضا محتمل، أنه ربما أن بلال يؤذنه لأنه تعود أن يؤذن، ربما مكتوم أعمى ما يتيسر، يعني صعب أنه يذهب ويأتي وكذا، فربما أن بلال يعني إذا أذن بمكتوم هو الذي يعلم النبي عليه الصلاة والسلام ويقيم ابن أم مكتوم، يعني محتمل، ما في دلالة واضحة أنه هو اللي يقيل في الفجر دائما، يعني محتمل، يعني الأشياء المحتملة هذه ما يجزل بدلالتها. إيه سيد النبي عليه الصلاة والسلام.
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر إقامة الصلاة. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن ابن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة ثلاثة لمن شاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. قال: وقال عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة: لم يكن بينهما إلا قليل.
هذا الباب في دليل على مسألتين. المسألة الأولى أن الإقامة لا تكون بعد الأذان مباشرة، لا يعني السنة أن يكون هناك وقت بين الأذان والإقامة، هذا المعروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون هناك وقت من أجل يستعد الناس، هذا يتوضأ وهذا يصلي ركعتين وهذا يتهيأ، فلا بد من إعطاء الناس فرصة بين الأذان والإقامة لأنهم يحتاجون إلى هذا، ولو قيم مباشرة لفاتت كثير منهم الصلاة. المقصود أنه لا بد من وقت بين الأذان والإقامة، إلا اللهم لو كانوا في البر مجتمعين مسافرون نزلوا في البر وأذنهم كلهم مجتمعون متوضعون مستعدون وأذن وأقام مباشرة يحتاجون إلى استعجال لمواصلة السير فلا بأس، يعني ما في مانع من هذا، لكن في المساجد في البلدان هذه السنة، لا بد أن يجعل وقت بين الأذان والإقامة، لكن هل هو طويل ولا قصير هذا يختلف حسب الأحوال حسب الصلوات. المؤلف ذكر المغرب، ذكر ما في الأول قال بين كل أذنين صلاة، هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل وقتا، لأنه لو لم يجعل وقتا لما كان للحديث فائدة، بين كل أذنين العلماء فسروا ذلك بالأذان والإقامة، قالوا بعضهم قال على سبيل التغليب كما يقال القمران والعمران، ومنهم من قال لا أنه على الحقيقة هذا أذان وهذا أذان، هذا أذان وهذا أذان، كما قال إذا أذنت الأول للصبح والثاني هو الإقامة، الإقامة أذان يعني إعلان، على كل حال أمر سهل، سواء قيل أنه على الحقيقة هو التغليب الأمر سهل، المراد أن المقصود أن المراد بالحديث الأذان والإقامة، بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة، قال ثلاثا، قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذ الناس سنة، يعني سنة راتبة يرون أنه لا بد منها، فليست من السنة الرواتب لكنها مستحبة، هذا لغير الداخل، أما الداخل فلا بد أن يصلي ركعتين تحية المسجد، لكن هذا يخاطب به من كان داخلا قبل الأذان وجلس صلى تحية المسجد وجلس ثم أذن مؤذن، فإن هنا هو مخاطب بهذا الحديث، الأفضل أن يقوم ويصلي، فإن لم يقم فالأمر واسع، لكن هل يدخل بينه الأذان الثاني والأذان الأول والثاني لصلاة الفجر يدخل أحد بين كل أذين صلاة؟ لا، الظاهر ما يدخل، إنما المراد أن الأذان بالأذانين الأذان والإقامة، أما الأذان الأول والثاني بينهما الوتر والسحور ونحو ذلك، يرجع قائمكم يعني ينهي قيامه ويوتر وهذا يريد الصيام يتسحر، فالظاهر أن الحديث لا يقصد به هذان، يعني الأذان الأول والثاني صلاة الفجر، المراد بهما الأذان والإقامة لجميع الصلوات، أنه يسن أن يصلي بين الأذان والإقامة، أحيانا يكون فيه راتبة كالظهر قراءة قبلية والفجر هذا يصلي الراتبة، هذا شيء آخر، الراتبة سنة راتبة معروف من الحديث الآخر، لكن بالنسبة للصلوات التي ليس فيها راتبة يسن أن يصلي، مثل قبل العصر قبل المغرب قبل العشاء، هذه ليست فيه ليس لها سنة قبلية، فيكون هنا سنة تطوع مطلق وليست من السنة الرواتب. إذن الحديث دل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يجعل وقتا بين الأذنين، ثم ذكر صلاة المغرب لأن صلاة المغرب هي أسرع صلاة يصليها النبي عليه الصلاة والسلام، يصليها إذا وجبت الشمس كما جاء في الصحيحين، يعني هذا معناه أنه يعجل ويبادر بصلاة المغرب، جبريل عليه السلام صلىها بالنبي عليه الصلاة والسلام في اليومين وقتا واحدا، يدل على تأكيد التبكير، إذا كانت المغرب التي هي أسرع صلاة يصليها النبي عليه الصلاة والسلام يجعل بين أذان والإقامة وقتا يصلي فيه الصحابة فغيرها من باب أولى، لكن كم هذا الوقت؟ هذا أمر واسع، أمر فيه واسع، لكن الفجر ما يطول، السنة يصلون بغلس، لكن على حسب حال الناس، إن هنا ليس هناك شيء محدد، يعني هل هو نص ساعة ولا ربع ولا ثلث، أي شيء محدد. المهم أنهم يصلون يدخلون في الصلاة بغلس، هذه السنة. الظهر يصلون في أول وقت، كان يصليها بالهاجرة إلا في الإبراد وقد تقدم. فالسنة المبادرة في الصلوات، فيجعل وقتا مناسبا، يجعل وقت مناسب لا يكون فيه تأخير للصلاة ولا يكون قليلا، بحيث أنه لا يتمكن الناس من أداء من استعداد الصلاة، ولا سيما التي قبلها راتبة كالظهر يتأكد إعطاء الوقت من أجل أن يستعد الناس. يعني الآن فيه تعميم من الوزارة أنه الظهر والعصر بينهما 15 دقيقة، في بعض التعاميم ينصون على هذا الوقت، لكن جرت عادة الناس وعرف الناس أنهم يجعلون 20 دقيقة بين الأذان والإقامة في الظهر والعصر. فبالنسبة للظهر يتأكد هذا الوقت، لأن قبلها راتبة، وإذا عجلت الإقامة فاتت الراتبة، 4 ركعات راتبة قبل الظهر، فإذا عجل الإقامة فات كثير من الناس الراتبة. فال15 يظهر أنها قليلة، يعني 20 أقرب، يعني الناس يتوضأ ويأتي من بيته ويصلي الراتبة ويستعد لصلاة الظهر، والأمر في هذا واسع.
قال رحمه الله: باب من انتظر الإقامة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة.
يعني هذا اللفظ الآن جاء واضحا كما تقدم، إذا سكت، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت، تقدم لفظ اعتكف، والصواب هذا اللفظ، إذا سكت المؤذن بالأولى يعني المراد بالأذان الأول، لكن بالأولى يعني تقدير يقدر بالأولى، أي مثلا الدعوة الأولى، لأن الأذان دعوة إلى الصلاة. فإذا جاء الوصف يخالف يعني الموصوف فإنه يقدر معنى يناسب الوصف، فهنا الأذان يقال الأول، الأذان الأول، لكن هنا قال الأولى ولم يذكر الموصوف، ما قال الأذان الأولى، هنا ما يستقيم، لكن ما دام الموصوف محذوفا فإنه يقدر كلمة تناسب الوصف، لأن الوصف محذوف فالأمر فيه واسع، فهنا يقدر كلمة تناسب مثل الدعوة، لأن الأذان دعوة، إذا سكت المؤذن بالدعوة الأولى فهنا يستقيم، يعني يناسب الموصوف من صلاة الفجر. ولا شك أن المراد الأذان الأول اللي هو أذان الفجر الأول الذي هو قبل الإقامة، أما أذان بليل فهذا ليس للفجر، أظن مرت على هذه المسألة. إذا قيل أذان الأول للصبح، إذا قيلت بهذا للصبح فالمراد به الأذان المعروف، هذا الأذان الأول، والإقامة هي الأذان الثاني. وأما الأذان الأول اللي يكون بالليل هذا ليس للصبح، إن بلال يؤذن بليل، فلا يصدق عليه أنه أذان للصبح لصلاة الصبح، لأن الصبح لم يأتي، فهو أذان للتنبيه كما تقدم، تنبيه القائم تنبيه الصائم فقط وليس للصبح. فإذا كل حديث يأتي الأذان الأول للصبح فالمراد بالأذان المعروف والثاني الإقامة. إذا سكت المؤذن يعني تبين له الصبح عليه الصلاة والسلام قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، يتأكد من طلوع الفجر، ثم يصلي ركعتين ثم يضطجع على شقه الأيمن. يأتي الكلام شرع على الاضطجاع وحكمه.
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء.
يعني هذا مو مجرد تكرير للحديث، لأنه ذكروا قبل حديثين ليس مراد تكرير فقط، لكن في الأول قصد أن يبين أنه بين الأذى والإقامة وقت ويفهم من الحديث، وهنا أراد أن ينص على مشروعية الصلاة بين الأذنين، فقصده هنا غير قصده الأول. وهذه عادة البخاري رحمه الله أنه يبوب يأتي بالحديث هنا ويأتي بالثاني، لأن الحديث قد يكون في دلالة على مسألتين على ثلاث على أربع على خمس، فيأتي به في كل مسألة، يعيد الحديث في كل مسألة. لكن كما تقدم لا بد أن يأتي بشيء يختلف عن السند غير السند الأول من أجل أن تحصل فائدة ولا يكون تكرارا بحتا.
باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم.
يعني معنى أن السفر يتساهل فيه، أنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يؤذن مؤذنان للأول والثاني لصلاة الفجر. المعروف أنه أن بلال رضي الله عنه كان يؤذن في السفر أذانا واحدا، يعني السفر يعني شيء عارض وليس هو الأصل، فيكتفى بأذان واحد. يعني الأذان لابد منه، أذان للصلوات لابد منه كما سيأتي الباب الذي بعده، لكن هذا الذي دلت عليه الحديث أن الأذان مرتين أو كون مؤذنين يؤذنان لصلاة الفجر المعروف أنه في الحضر، أما في السفر فيكتفى بأذان واحد.
قال رحمه الله: باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة. باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن المهاجر بن أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، حتى ساوى الظل التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليأمكما أكبركما. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا مالك قال رضي الله عنه قال أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه، قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم أمروهم، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع قال أذن ابن عمر رضي الله عنهما في ليلة باردة برنجان، ثم قال صلوا في رحالكم برجنان، ثم قال صلوا في رحالكم، فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. حدثنا إسحاق قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح فجاءه بلال فآذنه بالصلاة ثم خرج بلال رضي الله عنه بالعنزة حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وأقام الصلاة.
هذا الباب في أكثر المسألة. يقول مؤلف الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة، هذه المسألة الأولى فيما يتعلق بالأذان بالسفر، والمسألة الثانية وكذلك بعرفة جمع نفس الشيء، وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة. يعني عندنا مسألة الأذان في السفر وماذا يقال إذا كان فيه برد أو مطر. أما المسألة الأولى فالصواب من أقوال أهل العلم أن الأذان واجب في السفر إذا كانوا جماعة، وإذا كان فردا فإنه سنة، للدليل حديث ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذه الحديث: إذا خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم لأمكما أكبركما. هذا من أمره عليه الصلاة والسلام، وثبت من فعله أذان المؤذن بلال بين يديه عليه الصلاة والسلام. هذا من فعله أنه كان يؤذن، ثم أراد يؤذن في السفر قال أبرد، ثم أراد يؤذن فقال أبرد، ثم أراد يؤذن فقال أبرد. هذا معناه أنه يؤذن. مر معنا حديث أبي قتادة لما ناموا عن صلاة الفجر قال فأمر بلالا فأذن ثم أقام. فهذا فعل المؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من السنة الفعلية. حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه من السنة القولية: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أمر، فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فالصواب من أقوال أهل العلم أنه يجب الأذان في السفر إذا كانوا جماعة. في الحضر الواضح أنه واجب لا شك في ذلك، فرض كفاية، إذا قام بمن يكفي سقط الإثم عن الباقين. والسفر فيه تفصيل، إن كان واحدا فهو مستحب، كما تقدم حديث أبي سعيد حينما قال لعبد الرحمن بن صعصعة: اللي أراك تحب البادية والغنم، فإذا كنت في بادية الغنم وأذنت للصلاة فارفع صوتك، إلى آخر الحديث. هذا في دليل على أنه يسن حتى للمنفرد. وجاء أيضا في سنة أبي داود من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: يعجب ربنا من راعي غنم بشظية في جبل يؤذن ويقيم الصلاة، فيقول الله لملائكة: ينظر إلى عبد يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، أشهدكم أني قد غفرت له. هذا فيه ثناء ومدح له، وظاهر الحديث أنه وحده، لكن هذا ما فيه أمر، هذا فيه ثناء، هذا يدل على أنه مشروع، يدل على المستحب، وأن الله تعالى يعجب من هذا وأنه يغفر له. فلا يقول أنا وحدي ليس معي أحد، ما فائدة الأذان، لأنه لن يأتي أحد. هذا في برية وحده، يؤذن لمن؟ يعني قد يقول قائل: لمن يؤذن؟ لن يأتي أحد يصلي معه، يعلم أنه في بر ليس حوله أحد، فما فائدة الأذان؟ قال لا، أنه مشروع إعلان هذا الذكر وهذه الدعوة التامة العظيمة، يعلنه ويشهد له الجن والإنس والشجر والحجر وكل من يسمعه. فلا شك أن هذا فيه بركة وخير، يطرد عنه الشياطين، وقد يسمعه أحد هنا وهناك وهو لم يره فيحضر يصلي معه. فالمقصود أنه مشروع ولو كان وحده. أما إذا كانوا جماعة فإنه يجب أن يؤذنوا لهذا الحديث، لفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولهذه الحديث التي فيها الأمر. وأما إذا كانوا في الحضر وقد أذن فإنه يسقط فرض الكفاية، مثل أناس مثلا ناموا عن صلاة الفجر، الجماعة ناموا في الحضر عن صلاة الفجر ثم قاموا، سواء قاموا قبل طلوع الوقت أو قاموا بعد طلوع الوقت، هل يؤذنون؟ الجواب لا، لا حاجة للأذان، لأنه قد أذن، أذن الناس وقاموا وصلوا. هل يقيمون؟ كذلك الإقامة فيها خلاف، إن قاموا فالأمر سهل، إن أقاموا للصلاة فالأمر سهل، وإن لم يقيموا فلا حرج. أنه جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى بعض أصحابه فلم يقم، لم يؤذن ولم يقم، صلى مباشرة وقال رضي الله عنه يكفينا أو قد أذن القوم أو كذا، فإذا حصل الأذان في البلد، هذا البلد حصل في الأذان، سقط فرض الكفاية، وهؤلاء المتأخرون قد يمنعون من التأذين بصوت عالي مرتفع، لأن هذا يحصل فيه تشويش، أن الناس قد أذنوا وصلوا، فلا يفتح الباب، كل من جاء متأخر أذن، فيقال لا يجوز أن يؤذنوا في مثل هذه الحالة. لماذا؟ لما يحصل فيه من التشويش، هذا يؤذن بعد نصف ساعة ويؤذن بعد ساعة، كل من تأخر جاء وأذن. لكن لو قيل هل يؤذنون داخل المسجد، داخل المسجد بدون رفع صوت بدون تشويش، يقال هذا لا حاجة إليه، الأذان قد حصل. الإقامة هل يقيمون أم لا؟ الإقامة أمرها أسهل، ورد عن بعض السلف القول بالإقامة، بعضهم يرى أنه لا يقيم، يعني العلماء مختلفون في هذا، والأقرب أنه لا حاجة لإقامة أيضا كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه، ويصلون مباشرة، وإن قاموا فالأمر سهل. المسألة الثانية أنه إذا كان هناك مطر نازل والناس في البيوت، إذا كانوا في المسجد اجتمعوا ونزل المطر جمعوا، وإذا كانوا في البيوت لم يحضروا والمطر نازل أو نزل قبل ذلك وفيه طين أو ماء كثير يشق على الناس، فإنه يسن أن يقول صلوا في الرحال أو صلوا في بيوتكم. ويشرع أن تقال في وسط الأذان كما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قالها بدل حي على الصلاة حي على الفلاح، قال المؤذن إذا بلغت حي على الصلاة فقل صلوا في رحالكم. فهذا وجه، يجوز أن تقال أثناء الأذان ويجوز أن تقال بعد الأذان. فإن قال القائل قولها بعد الأذان فيه تناقض، نقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم إذا انتهى قال صلوا في بيوتكم، كيف يدعوهم ثم يقول صلوا في بيوتكم؟ قالوا أنه يعني أجاب العلماء عن هذا، قالوا أنه ليس هناك تناقض، نصل حي على الصلاة هذه دعوة لمن أراد، من أراد أن يتحمل المشقة ويأتي فهو على خير وأجر ولا مانع من ذلك، ومن أحب أن يأخذ بالرخصة فله ذلك. يعني ورد في بعض الروايات، في بعض روايات الحديث ليصلي من شاء في رحلة، هذا يبين أن الأمر فيه تخيير، أنه ليس على سبيل يعني الإلزام، وأن الصلاة في البيت أفضل على كل حال، وأن المجيء تكلف تنطع ونحو ذلك، لا، يقال الأمر فيه رخصة، من أخذ بالرخصة صلى في بيته فله ذلك، ومن أحب أن يأتي فلا مانع من ذلك، من رأى العزيمة وأنه ما يشق عليه الذهاب وذهب فلا مانع من ذلك. الناس يختلفون، بعضهم بيته قريب وبعضهم طريق إلى المسجد ليس فيه يعني شيء يشق عليه، يكون قريب من المسجد أو فيه مظلات أو شيء يمشي معه وكذا، يسمون العلماء في السابق سباط، يكون الطريق مسقوفا يمشي تحت السقف فلا يتعرض لمطر ولا يتعرض لطين ولا شيء. الناس يختلفون نشاطا وقوة وشبابا وعجزا ضعفا، يختلفون في البيوت قربا وبعدا وكثرة ما يشق عليه في المجيء وقلة، فالأمر متروك للناس، من جلس فله ذلك ومن حب أن يأتي فلا حرج عليه. هنا ذكر أنه في السفر، لكن جاء في بعض رواية البخاري أنه بدون ذكر السفر، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ قال هذه رخصة في السفر فقط، أما في الحضر فلا. ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، قالوا جاءت روايات كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر مؤذنه إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة في السفر، وجاءت روايات عند البخاري أيضا بدون ذكر السفر، إذا كانت ليلة مطيرة أو باردة أن يقول بدون ذكر السفر. بعض العلماء قال هذا مطلق وهذا مقيد، هذا مطلق ليس في ذكر السفر، هذا مقيد بالسفر، فيحمل المطلق على المقيد، تكون هذه الرخصة خاصة بالسفر فقط، لأن السفر مظنة المشقة وتعب، أما في الحضر فلا بد من الإتيان. لكن إذا نظرنا الحديث ابن عباس يقال إن الأمر في ساعة حتى في الحضر، ابن عباس رضي الله عنه فعله في يوم جمعة، وهي أعظم ووجوبها أشد وأقوى من صلاة من الصلوات الخمس، ومع ذلك فإنه فعلها رضي الله عنه، قال قد فعله من هو خير مني، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. فالراجح في هذه المسألة أنه يجوز مطلقا سواء كان في السفر أو في الحضر، إذا كان هناك مطر نازل أو كان في الأرض طين يشق الخوض فيه أو ماء كثير، يعني في شيء يشق، إما مطر نازل أو طين أو ريح باردة شديدة. أما إذا نزل المطر وانتهى والأرض ليس فيها ماء ولا طين وليس هناك ريح باردة تضر بعض الناس، فلا وجه لترك الصلاة مع الجماعة، أن هذا مشقة، يعني هذه رخصة تربط بوجود السبب، فإذا لم يوجد فلا حاجة. الناس البلدان تختلف، في بعض القرى يكون الشوارع غير مسفلتة وليس فيها تصريف للسيول فتجتمع المياه حول الطرقات وتكون الأرض طين يشق الخوض، وفي بعض البلدان الشوارع مسفلتة والمياه مصرف لها مجاري تذهب معها، فإذا انقطع المطر لم يبقى شيء، الشوارع ليس فيها طين مسفلتة وليس فيها ماء يخوض الناس فيه لأنه فيها تصريف ويذهب الماء وليس هناك ريح باردة شديدة، فما بقي شيء، لا مطر ولا طين ولا ماء ولا ريح باردة، إذن ليس هناك عذر، وهذه رخصة تربط بالعذر إذا وجد العذر، ولو كان وجوده متوسطا، يعني ليس بلازم أن يكون العذر شديدا، ولو كان فيه يعني طين يسير أو ما يسير أو شيء يحصل في مشقة ولو خفيفة فإنه يسهل، لكن إذا لم يوجد مشقة لا كثيرة ولا قليلة فلا وجه لترك الصلاة مع الجماعة. والله على كل حال ما هذه محتملة، الظاهر أن الرخصة عامة، لأن المؤذن قد يكون جاهلا وما يعرف هذه السنة أو يتهيب من تطبيقها وكذا، فإذا كان هناك عذر فالظاهر أن الحكم يربط بالعذر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان رحيما رقيقا كما في الحديث مالك بن حبيب كان ورد كذا وكذا، فكان عليه الصلاة والسلام يحب أن ييسر على الناس يبين لهم الرخصة لئلا يتكلفوا، لأن استقر عندهم وجوب صلاة الجماعة وكانوا يأتون حتى المريض وهذا بين الرجلين ويؤتى به، وهذا في بداية الإسلام بداية التشريع، فأراد أن يعلن هذا حتى تعم الرخصة حتى يذهب الحرج، لكن الظاهر أنه إذا استقرت وعرفت عند الناس فليست مربوطة بكلام المؤذن، قاله المؤذن على سبيل التأكيد يعني تعليم الناس تذكيرهم هذا حسن، وإذا لم يقله فالحكم قد استقر، هذه الأعذار تبيح ترك الجماعة سواء قالها المؤذن أم لم يقله، هذا الظاهر أنه هذا الصواب. الأمر واسع، صلوا في الرحال، صلوا في بيوتكم، الأمر واسع، مي بلفظة تعبد بها، هي لفظة للإعلام والإخبار فقط، ليست من جمل الأذان يعني تكون توقيفية، لا، هذه كلمة للإعلام والإخبار بهذا الحكم، أي كلمة تؤدي المعنى يحصل بها المقصود. المؤذن حضر وأذن، هذا ما في إشكال، المؤذن جاء وأذن، والإمام أيضا يأتي ويصلي بالناس، يعني لأنه يعني هو الإمام المسجد، يعني لابد أن يأتي أحد يصلي به، الأمر يعني محتمل، أنه قد يقال يلزمه أن يأتي، وقد يقال أنه هو كغيره، لكن في الغالب أن الإمام قريب من المسجد ولا عليه مشقة من الحضور، يعني هذه العادة، النبي عليه الصلاة والسلام بيته ملاصق للمسجد، كذلك الناس الآن بيوتهم في الغالب أنه ملاصق للمسجد، فما دام أنه ملاصق للمسجد هو الذي يصلي بالناس حتى ما يصير فيه تشويش وارتباك وربما يتأخرون ينتظرونه لا يصير شيء من الحرج، فالظاهر أنه يأتي ما عليه مشقة وهو الناس يحتاجون إليه، فالظاهر أنه يأتي. الأمر واسع، إن فعل هذا أو هذا، السنة هكذا وهكذا، حي على الصلاة، حي على الفلاح، من أجل أن يأتي النشيط ومن يحب أن يأتي، وثم يقول بعدها صلوا في بيوت، أو يجعلها بدل حي على الصلاة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. فالأمر واسع، يجوز هكذا وهكذا.
كم يكثر
ما فيها، ما فيها يعني شيء معين، مثل الصلاة الجامعة، صلاة الكسوف، مرتين، ثلاث، أربع، حسب ما يتيسر، حتى يغلب على ظنه أن الناس سمعوا وفهموا.
باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا، وهل يلتفت في الأذان؟ ويذكر عن بلال رضي الله عنه أنه جعل إصبعيه في أذنيه، وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يجعل إصبعيه في أذنيه. وقال إبراهيم رحمه الله لا بأس أن يؤذن على غير وضوء. وقال عطاء رحمه الله الوضوء حق وسنة. وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى بلالا رضي الله عنه يؤذن، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا بالأذان.
هذا الباب في عدة مسائل. مسألة الأولى قال هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا، يعني هل هذه السنة أن يلتفت يمينا يسارا؟ ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث الذي يدل على ثبوت هذه السنة من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال أنه رأى بلال يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا بالتأذين، يدور يمينا ويسارا. هذا الحديث مجمل، فاختلف العلماء، منهم من قال أنه يلتفت يمينا فيقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، ثم يلتفت يسارا فيقول حي على الفلاح، حي على الفلاح. ومنهم من قال لا، يلتفت يمينا فيقول حي على الصلاة، ثم يسارا فيقول حي على الصلاة، ثم يمين فيقول حي على الفلاح، ثم يسار فيقول حي على الفلاح. أيهما أرجح؟ من جهة الدليل ليس هناك حديث يحدد المراد تماما، وإنما في هذا الإجمال يتفه ها هنا وها هنا، حي يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، فهو محتمل لهذا وهذا. لكن الظاهر أن الثاني أرجح من أجل أن يسمع هؤلاء الكلمتين جميعا، حي على الصلاة وحي على الفلاح، أن الغالب أنه إذا التفت يمينا لم يسمع من كان على الشمال، فسيما في الزمن الأول قبل مكبرة الصوت. فلو التفت يمينا وقالها اثنتين حي على الصلاة حي على الصلاة، ثم التفت يسارا وقال حي على الفلاح، معناه أن هؤلاء لم يسمعوا حي على الفلاح، وأولئك لم يسمعوا حي على الصلاة. هذا هو الأقرب من جهة أنه يسمع كل جهة لفظة من هذه الألفاظ، يسمعون حي على الصلاة وحي على الفلاح، وأولئك كذلك يسمعون هذه وهذه. هذا هو اللي يرجح القول الثاني. والأمر واسع، الأشياء المحتملة اللي ما فيها دليل واضح أنه لا يخطأ من أخذ بأحد القولين بدون دليل واضح، لكن من باب الاستحسان والاستئناس وقال إنه هذا أولى لهذا لعجل هذا التعليل. والأمر واسع، من خالف فالأمر سهل. هذا بالنسبة للالتفات. وهل يسن الآن مع وجود مكبرة الصوت؟ ذهب بعض المشايخ المعاصرين الآن إلى أنه لا يسن، لأنه إذا التفت حصل عكس المقصود وليس مما يتعبد به، هذه ليست عبادة محضة، وإنما هي معقولة العلة، يلتفت يمينا من أجل أن يسمع الناس، لأن هذا هو لب الأذان، هذا هو المقصود من الأذان، حي على الصلاة حي على الفلاح، هذا هو المقصود. فأراد أن يسمعه الناس من ها هنا وها هنا من أجل أن يعم السماع، اللي الأمام سمعوا الأذان كله، وهؤلاء سمعوا هاتين كلمتين وكذلك من على يساره. إذن العلة معقولة، هي الإسماع، أجل أن يعم الإسماع أكثر قدر ممكن. لكن الآن لو التفت حصل إيش؟ عكس المقصود. وهل هي تعبد؟ نقول لا، ليست بتعبد، لكن بعض العلماء يقول لا، أنه إذا تركت قد تنسى هذه السنة، إذا تتابع المؤذنون يتركونه وذهب نشأ جيل بعد جيل وتركوا هذه السنة نسيت، فربما أنه لو ذهبت هذه المكبرات وعاد الناس الأذان بالمنائر بدون مكبرات ربما أنهم يتركون هذه السنة ويصحب رجوعهم إليها، يعتبرون بدعة وأن هذا شيء محدث وأن ما وجدوا عليه أباءهم، لا سيما العوام وكذا يهابون الشيء الذي لم يجدوا عليه أباءهم ولو كان موجودا في الحديث. هذا أيضا وجهة نظر، ظهر أن الأمر في هذا واسع، إن التفت يسيرا بدون ما يذهب الصوت كاملا فالأمر سهل، وإن لم يلتفت فالأمر سهل. قال رحمه الله: ويذكر عن بلال رضي الله عنه أنه جعل إصبعين في أذنين، هذه السنة الثانية جعل الإصبعين في الأذنين. المؤلف رحمه الله أشار بهذا إلى ضعف الحديث، حديث رواه الترمذي ومن حديث عون بن جحيفة عن أبيه، لكن لفظ الترمذي وأحمد فيه زيادة وضع الإصبعين في الأذنين. وأما البخاري رحمه الله ومسلم رحمه الله تنكبوا هذه الزيادة وكأنهم أعرضوا عنها عمدا لأنهم يرون أنها غير محفوظة. هذه الزيادة جاءت عند الترمذي وجاءت عند الإمام أحمد رواه عن عبد الرزاق الصنعاني عن سفيان عن عون بن جحيفة عن أبيه، ظاهر السند لا غبار عليه، عبد الرزاق عن سفيان عن عون بن جحيفة عن أبيه، هذا السند على لا غبار عليه صحيح لا شك في ذلك. لكن البخاري رحمه الله تنكبها لأنه شك في ثبوتها، لأن هذا السند الذي ساقه عبد الرزاق جاء من طريق آخر رواه وكيع عن سفيان عن رجل مبهم عن عون بن جحيفة عن أبيه أن بلالا كذا وكذا الحديث، فطريق وكيع صرح بذكر الرجل المبهم، فكأنهم يعني فهموا أن طريق عبد الرزاق أسقط ذلك الرجل، أسقط ذلك الرجل يعني نفس طريق سفيان، لكن رواه وكيع بذكر المبهم وذكر عبد الرزاق بدون ذكر الرجل، كأنه سقط من رواية عبد الرزاق. فالبخاري رحمه الله يعني تنكب وأشار إلى ضعفها، كان رواية وكيع تدل على أن رواية عبد الرزاق فيها سقط وأن فيه رجل مبهم في الحديث فالسند ضعيف، ولكن الترمذي رحمه الله حسنه بناء على ظاهر السند، قال حديث لما رواه قال وهو حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم، وعليه العمل عند أهل العلم. فهذا الحديث يعني ما ثبت ضعفه تماما، هذا احتمال واحد. الأمر الثاني أن له شواهد كثيرة جدا، فلا يمكن 4 أو 5 أحاديث جاءت بذكر وضع الإصبعين في الأذنين لكنها ضعيفة، هذه الحديث كلها ضعيفة، لكن قد يقال أنها تقوي هذا ما دام الحديث هذا فيه يعني احتمال الصحة وهذه حديث كثيرة ربما أنها تقوي هذا. وعليه العمل عند أهل العلم، الشيء إذا كان عليه العمل تتابع عليه الناس ولا سيما في هذه السنة الظاهرة التي يتلقاها جيل عن جيل، هذا يظن بها أنها ثابتة، أن الناس يتلقونها بالفعل، أن السنة ظاهرة تفعل في اليوم والليلة 5 مرات يتلقاها الناس جيلا عن جيل، يرون المؤذنين يضعون أصابعهم في أذانهم فيتلقاها الناس ويكون عليها العمل. فالظاهر العلم أنها العمل يعضد هذه الأحاديث، طريق عبد الرزاق ظاهر الصحة وطرق كثيرة فيها ضعف تقويه، والعمل عمل المسلمين وهو قول جمهور أهل العلم، كل هذا يقوي ثبوت هذه السنة. ولكن مع ذلك يقال الأمر في هذا واسع، إن وضع المؤذن أذنيه في أصبعيه فحسن، هذا عليه الجمهور وعمل الناس عليه العمل بين المسلمين، وإن تركها بناء على أن الحديث ضعيف والشواهد كلها ضعيفة فالأمر في هذا واسع، فلا ينكر على من فعلها ولا ينكر على من تركها، لكن الأقرب هو فعلها لما تقدم من هذه الأشياء التي تقوي القول بمشروعية هذا الفعل. والحكمة قالوا فيها فائدتان، الفائدة الأولى أن من رآه من بعيد يعلم أنه مؤذن، إذا وضع أصبعه في أذنيه حتى لو لم يكن في منارة مؤذن في بر أو كذا، إذا رآه وضع أصبعه في أذنيه علم أنه يؤذن، أو رآه أصم لا يسمع علم أنه يؤذن. والفائدة الثانية أن وضع الأصبعين في الأذنين يقوي الصوت، وهذا شيء مجرب معروف، إذا وضع أصبعين في الأذنين فإن هذا يكون أقوى لصوته. قال وكان ابن عمر لا يجعل أصبعين في أذنين، هذا يعني ساق المؤلف رحمه الله ليقوي به ضعف الحديث، فهذا فعل صحابي لا يضع أصبعين في أذنيه، يعني هذا يقوي به ضعف الحديث. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله لا بأس أن يؤذن على غير وضوء، أمر واسع، أذن على طهارة فهو أفضل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، وإن أذن على غير طهارة فلا بأس. وقال عطاء الوضوء حق وسنة، سنة وليس بواجب. وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، والأذان ذكر، يذكر الله على كل أحيانه والأذان ذكر، فلا مانع أن يؤذن على غير الطهارة. بعض العلماء يرخص في هذا، يقول أنه أشبه بالمرور، الأذان ما يستغرق أكثر من دقيقتين أو أقل، يؤذن بسرعة ويخرج، هذا وقت لبث يسير للحاجة، فأشبه بالمرور، إلا لو وجد أحد يؤذن بدل منه فقل يا فلان أذن ووكل أحد، لكن إذا لم يوجد أحد ودار الأمر بين أن يؤذن جنبا أو يذهب يغتسل ويترك الأذان فإنه يؤذن، حاجة الأمر فيها سهل. لكن لو أراد أن يدخل وشاف واحد جالس قال أذن ذاك الله خير، خلاص يأذن، هذا أحسن. أما إذا كان ما يوجد أحد وسيؤدي بنا ترك الأذان فكون يؤذن جنب يعني إن شاء الله لا بأس، لو توضى بعد أحسن أن يخفف الجنابة، هذا حل يعني وسط، إذا توضى جاز له اللبس في المسجد، والوضوء سريع ما يؤثر ما يعير، يكون هذا أحسن.
قال رحمه الله باب قول الرجل فاتتنا الصلاة. وكره ابن سيرين رحمه الله أن يقول فاتتنا الصلاة، ولكن ليقل لم ندرك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة الرجال، فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا.
يعني كان ابن سيرين رحمه الله استبشع هذه اللفظ فاتتنا الصلاة، فاتت وذهبت، لكن المؤلف رحمه الله أراد أن يبين أن السلف مهما كان الإنسان على علم وخير ودين أنه يؤخذ من قوله يترك، قد يصيب قد يخطئ، فإذا خالف شيئا من السنة فإنه يترك قوله، وهذا معروف، يعني هذا معروف في مذهب أهل السنة والجماعة وطريقة الراسخين في العلم أنهم لا يقلدون الرجال تقليدا أعمى، ولا أيضا يعني لا يبالون بأقوال الأئمة، لا يستفيدون منها، ولكن مع النظر والتمحيص، والقول في هذا الأمر في هذا الوسط، مع كل إنسان عنده تهور وتهجم على الأئمة وهو قليل البضاعة حديث العلم حديث الوقت بطلب العلم، يأخذ بهذا الشيء وتكون هذه فتنة، وكل يخل قوله يترك له ويرد أقوال الأئمة ولا يبالي بها ويعترض كأنه واحد منهم، هذا خطر، هذا غرور وعجب بالنفس ومن الشيطان، ولم ينظر في العلم ولا ليس له قدم صدق ورسوخ، لكنه يتوهم أوهاما مع قلة البضاعة وضعف الفهم ويهاجم ويرد أقوال الأئمة الراسخين وهو ليس بشيء، لا شك أنه من الشيطان فتنة، وكل شيء فيه طرفان وسط، والطرف الثاني أن يكون سامع أهل العلم وعنده علم بالدليل وعنده نظر وعنده فهم وطول باع ورسوخ، لكنه يهاب أن يخالف الأئمة ولو كان الأمر ليس في دليل واضح، فيقلد ويأخذ بأقوال العلماء على عواهنها، يكتب يقول قال العلماء كذا، قال الفقهاء كذا، قال فلان كذا، وقال فلان كذا، مع أنه ما يعضد الدليل وليس له وجه بين. فالإنسان يتوازن، يكون وسط بينه، هذا لا يقلل تقليد البحث الأعمى، يعني هذا لا يعفيه أمام الله جل وعلا. الله تعالى أمرك باتباع المرسلين، وأيضا لا يستعجل إنسان ويتهور ويرد أقوال أهل العلم وهو ليس بذاك، يكون في هذا وسطا. فالمؤلف رحمه الله رد قول المرسلين بالدليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وما فاتكم فاتموا، صرح بالفوات.
قال رحمه الله: باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار. وقال: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قاله أبو قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
هذه السنة الإنسان إذا سمع الإقامة أن لا يسرع السرعة التي تخالف الوقار، وإنما يمشي بالسكينة والوقار، حافظ على السكينة والوقار ولو فاته بعض الصلاة، فإن هذا خير له. وإذا كان عنده حرص على الصلاة فليتقدم، وليس هذا هو الحرص، يتأخر، يجمع بين خطأين: يتأخر في الحضور، ثم إذا سمع الإمام يقرأ أو قريب من الركوع أو ركع أسرع. فهذا ليس بحرص في الحقيقة، لو كان حريصا لتقدم وبادر، فهذا جمع بين خطأين. هذا في الغالب أنه يتعاجز أن يقضي الركعة، يريد أن يلحق يصل الصف قبل أن يرفع الإمام من أجل أن تسقط عنه ركعة، يستثقل أن يقضي ركعة بعد سلام الإمام. هذا لا شك هذا خطأ، لأن الصلاة صلة ومناجاة لله جل وعلا، فلا يليق به أن يدخل بيت الله ويحضر مناجاة الله وهو مسرع بهيئة غير مناسبة، ربما يكون حفزه النفس وكذا. وهذا كل يعرف أنه لو دخل إنسان على الملوك أو على الكبار وهو مسرع يركض ويصل وحفزه النفس وكذا لجدروه، ربما يعاقبونه. يدخل بأدب، يدخل بسكينة بوقار واحترام وتقدير وهيبة، يحترم ويقدر هذا المكان الذي يدخله احتراما وتقديرا لصاحبه. فلا ينبغي أن تكون البيوت أهون عليه من بيوت الملوك والرؤساء ونحو هؤلاء. يعظم بيت الله ويأتي بسكينة وقار وتقدم، ويأتي بهيئة مناسبة، ويدخل في الصلاة وهو مرتاح وليس قد حفز النفس. والحمد لله الأمر سهل، إذا فات شيء يقضي، وإذا كان تأخره لعذر فهو معذور وأجره كامل. إذا تأخر بسبب نوم بدون تفريط أو لسبب العذر أو لآخر فأجره كامل، ولو فاتت ركعة أو ركعتان حتى لو فاتت الصلاة. جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ ثم أتى المسجد فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله تعالى أجر من شهد الصلاة، لكن هذا محمول على العذر إذا تأخر لعذر، أما إذا تأخر لغير عذر فهو آثم. هذه السنة، لكن العلماء استثنوا مسألة واحدة مرت معنا، ما هي؟ ها؟ الجمعة. إذا خاف أن تفوت الركعة الثانية يقول هذا يعني يغتفر، كأنه نادر الجمعة ما تمر إلا مرة في الأسبوع، ويندر أنه يتأخر كل جمعة. لا، هذه مسألة قد تعرض له في العمر مرة مرتين أو كذا، هل نادرة جدا تفوته الجمعة فضلها عظيم، فتكون هذه المفسدة مغتفرة لما قبله من المصلحة الكبيرة. وما فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، في لف فقضوا ولف فأتموا. العلماء رجحوا هذا اللف لأنه عليه أكثر الرواة، وأيضا حتى لف فقضوا يرد إلى هذا اللف وهو بمعنى فقضوا يعني صدوا، كما قال تعالى فإذا قضيت الصلاة، وليس معنى القضاء الاصطلاحي يكون بعد أداء الفعل بعد فوات الوقت، لا فقضوا يعني اقضوا صلاتكم يعني أدوها، كما قال في قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة يعني إذا تمت، فكأنكم فقضوا أي أتموا، اقضوا صلاتكم يعني أتموها. فالصواب أن ما يدركه المصلي هو أول صلاته، هذا هو الصواب. بعض العلماء قال الذي يدركه هو آخر الصلاة ويقضي الأول أخذا بلفظ فقط، يعني إذا جاء الآن والإمام يصلي الثالثة والرابعة من الرباعية، فإذا دخل تكون هذه الصلاة الثالثة له مثل الإمام، صلي الثالثة والرابعة ثم يقضي ما فاته. وش اللي فاتهم على الإمام؟ الأولى والثانية. فمن هو الآن يصلي الثالثة والرابعة مع الإمام ثم يقضي، لأن فاتت الآن فيقضي، هذا لفقه. لكن كما تقدم، أولا يرد هذا القول يجاب عنه بجوابين، الأول من جهة الدليل والثاني من جهة المعنى. من جهة الدليل الرواية قال لفظ فأتم أكثر فهو أصح وأثبت، وواضح الدلالة أنه أتم يعني تتم صلاة، صليت الأول تتم ما بقي، هذا من جهة الرواية. من جهة المعنى يقال حتى مع ورود فقضوا ليس معناه القضاء الاصطلاحي اللي هو أداء العبادة بعد أن تفوت، لا، معناه الإتمام. ما معنى قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض؟ ما معنى قضيت؟ يعني أديت ولا لا في وقتها، ليس القضاء الذي يكون بعد الفوات، ما في فوات. إذا قضيت الصلاة يعني إذا أديت الصلاة، أما القضاء بالمعنى هذا خاص فهو اصطلاحي ليس من كلام الشارع، فهذا شيء اصطلح عليه العلماء فيما بعد، ولا يجوز حمل ألفاظ الكتاب والسنة على معاني اصطلح عليها الناس بعد ذلك، هذا خطأ، لأن هذه معاني اصطلاحية وليست موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. إذا يقال الصواب بلا شك أنه ما يدرك هو أول الصلاة، الإمام يصلي الثالثة هي الأولى له، فيحرص على أنه يقرأ بعد الفاتحة سورة، يعني يخفف الفاتحة ويحرص أنه يقرأ سورة بعد الفاتحة ولو قصيرة، من هذه لأن هي الركعة الأولى. والثانية الرابعة للإمام هي الثانية له، يحرص أيضا يخفف الفاتحة بدون إخلال ويقرأ سورة، فإن تمكن وإلا يقرأ سورتين في الثالثة والرابعة التي يقضيها، من أجل أن يتدارك ما فاته لئلا تخلو صلاته من قراءة بعد الفاتحة. هذا هو الصواب في هذه المسألة. وعندنا من دخل مثلا والإمام قد رفع من الركعة الأخيرة والداخل أكثر من شخص، هل نقول يأخذ بعموم هذا الحديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا؟ المعنى أنه يجب عليهم الدخول الآن، لأنه عام ما أدركتم فصلوا قليلا سواء كان قليلا أو كثيرا، وهذا أدرك الآن بقية الركعة الرابعة، أدرك سجدتين والتشهد، فيقال هذا محل نظر في خلاف بين العلم، منهم من أخذ بظاهر الحديث وقال أنه يجب عليه أن يدخل ولو جاء في التشهد الأخير، ومنهم من قال لا أنه لا يدخل في الحديث، الحديث يخاطب فيه النبي عليه الصلاة والسلام الذي يريد أن يصلي مع هذا الإمام، لكن إذا كان قد فاتته الصلاة والصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة القول الصحيح، فإذا دخل فاتته الجماعة وهم جماعة الآن، فهنا يقول لا يدخل في عموم هذا الحديث لأنه لن يدخل أصلا مع الإمام، والحديث يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن يصلي مع هذا الإمام فإنه لا يجوز له أن ينتظر حتى يقوم كما يفعل بعض الجهلة، إذا جاء الإمام ساجد وقف ينتظر حتى يقوم، مع أنه يعلم أنه ليس في الركعة الأخيرة، سمعه يقرأ وركع ورفع قبل أن يصل ثم سجد، يأتي الآن ويقف ما يكبر تكبير الإحرام، يقف ينتظر حتى يسجد الإمام السجدة الأولى ثم يجلس ثم يسجد الثانية ثم يقوم، فإذا قام كبر، هذا حرام عليه، المخالف الآن لظاهر الحديث فما أدركتم فصلوا، فهذا هو الذي يخاطب بالحديث. أما من لم يرد أن يصلي مع هذا الإمام لسبب وهو فوات الصلاة فإنه ليس المخاطب بهذا الحديث، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه الأفضل أن ينتظر، هؤلاء الداخلون 2-3 الأفضل أن ينتظروا حتى يسلم الإمام ثم يقيمون جماعة، لأنه لا يجوز أن يقيموا جماعتين معا، يجب الانتظار حتى يسلم الإمام، فإذا سلم صلوا جماعة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.